الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أدفاه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرر بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضائه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ولها نصبت القبلة ولأجلها جردت سلوك الجهاد وبها أمر الله تعالى جميع العباد فهي مفتاح الجنة وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمنه على وحده وصفيه وقديره أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وما زال صلى الله عليه وسلم مسمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دعوته راد ولا يصده عنها قاد حتى اشرقت به الارض بعد ظلماتها وتالفت به القلوب بعد شتاتها فصلى الله وملائكته وانبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا اليه اما بعد فقد نفحت عباد الله في هذه الايام نفحة من رياض القدس فتحت ابواب الرحمة وقف اخوانكم بعرفة يدعون الى الله تعالى بقلوب محترقة ودموع مشتبقة يسألون الله تعالى العفو والغفران اطلع عليهم ارحم الرحماء وباهى باهل الارض اهل السماء فقال ما اراد هؤلاء لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان فأعطاهم نهاية شكرهم الرحمن فسبحانه هو الذي أعطى ومنع ووصل وقطع ورفع ووضع في هذه الأيام عيدكم معشر المسلمين تظهرون شعائر الله جل جلاله بإراقة الدماء وذبح النصف علما واضحا على الملة الإبراهيمية والديانة الحنيفية تقليدا لذكرى الوفاء والانقياد والعبودية والاستسلام لأمر الله تعالى يوم أن أرى الشيخ الكبير الذي انحنى متنه وقارب مفارقة الحياة وكفى الشيب رأسه أراه الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق أراه أنه يذبح ولده الذي رزقه بعد أن بلغ من الكبر عتيا وكان متى مما قصه القرآن ونحفظه جميعا يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى وجاءت الإجابة المؤمنة الصادقة يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسلموا للجبين أوشك على ذبحه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وأضحت الأضحية علما على الملة الإبراهيمية سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الأضحية واجبة فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فقال له الأضحية واجبة فقال له أتعقل قلت لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ذكريات غالية تهب علينا في هذه الأيام مع نفحات الحج خرجنا عباد الله نشارك إخواننا الحديث في هذه الشعيرة شكرا لنعمة الله على إتمام منسك الحج الركن الرابع من أركان هذا الدين الحنيف وكذلك أعياد المسلمين في هذه الدنيا إنما تكون بإتمام طاعة مولاهم جل وعلا لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين فسأل عنهما فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال إن الله تعالى أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى هل أعيادكم معشر المسلمين لا مكان لأعياد الجاهلية ولا الوثنية ولا لأعياد شركية إلحادية غدر شديد لابد أن يعتري المسلمين جميعا عندما يحتفل الصغار والكبار بما يسمى عيد الأم فإن من شرع هذا العيد قوم أرادوا أن يطمسوا نور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مطل نوره ولو كره الكافرون وعما قريب يخرج الناس أفواجا للاحتفال بشم النسيم عيد فرعوني وعيد لعباد الصليب فهل يليق بك أنت أيها المسلم وأنت تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحتفل بأعياد الوثنيين هل يليق بك وأنت الذي ترتب صباح مساء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن تسمي الأشياء بغير اسمها هذه هي أعيادنا التي خرجنا من خلالها نجهر بالتكبير ونعلن بالقرآن وننطق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على سمع الجميع. تلك هي أعيادنا التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيق بنا ان نستمسك بهذا الدين العظيم ونحن في ايام اعياد، فيوم عرفة يوم عيد ويوم النحر يوم عيد يوم الحج الاكبر، والايام المقبلة ايام اعياد كما قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. فأبدلنا الله بأيام اللهو واللعب أيام الذكر والشكر والدعاء شكرا لنعمته، يحقق توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من الفائزين. عباد الله، يجب على كل مسلم في زمن الغربة هذا أن يسأل نفسه سؤالا مهما جدا: ما موقع الإسلام في خريطة حياتي؟ ما موقع الإسلام في أولوياتك؟ ما موقع الإسلام في اهتماماتك؟ هل يدخل الإسلام في كل صغير وكبير من أمور حياتك؟ أين اهتمامك بقضايا المسلمين؟ أين اهتمامك بهداية العصاة؟ أين اهتمامك بإصلاح نفسك، بإصلاح زوجك، بتربية أولادك تربية إسلامية صحيحة صادقة؟ أين اهتمامك بالمبادئ التي تجري في الصباح والمساء في مشارق الأرض ومغاربها ضد إخوانك في العقيدة؟ أين اهتمامه؟ وما موقع الإسلام في حياته؟ ما هو حجم أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، نصيحتك للآخرين، للجيران، للأصدقاء، للأقارب، لمن يعملون معك أو عندك أو يرأسونك في العمل؟ قضايا مهمة ستسأل عنها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أين ولاؤك للإسلام؟ هل تقدم أمر الله تعالى على هوى نفسك وعلى أمر غيره من البشر أو الطواغيت؟ أين اقتداؤك واقتداؤك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأترك بين يديه قصة من قصص السالكين تبين لك حجم ولاهين لله ولرسوله ولدين الإسلام. ذاك الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا الفارس الشاعر الفحل، كان من خيار أهل الجاهلية، كان جنودا للملوك، صديقا للأمراء. فلما أشرقت شمس الإسلام على قلبه ودخل الإسلام، انتظر رسول الله المسلمين للخروج في غزوة تبوك، فخلف كعب بن مالك ولم يكن له عذر يمنعه. فلما نزل بين يدي رسول الله فسأله عن سر تخلفه، قال: والله يا رسول الله لا أعلم لي عذرا، ولو امتحنت اليوم المعاذير أعلم أن الله فاضحي من فوق سبع طباق. ثم انفرد وقاطعه المسلمون جميعا بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زوجته فارقت وقرب عليه الحصار النفسي الرهيب، حتى كان يبكي حتى انكر الارض التي يسير عليها وكان في شدة. حكاها القرآن فقال: وضاقت عليهم انفسهم. وذات يوم تسلق جدارا ثم اطلع على ابن عمه ابي قتادة فقال: ما شتك الله؟ هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله اعلم. ثم نزع الى سوق المدينة واذا نبطين من انباط الشام يقول من يدل على كعب ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون اليه ولا ينطقون. فدفع اليه رسالة من ملك غسان. ففض الرسالة وقرأ فاذا فيها ان بعض فقد بلغنا ان صاحبك قد جفات ولم يجعلك الله بدار هوان فالحق بما نواسك. فأما المعي لو كنت أنت مكانه في هذه الحالة الصعبة الشديدة المجتمع بأسره يفرض عليك الحصار والمقاطعة وتأتيك رسالة من ملك غسان وعد رئيس أمريكا اليوم يبعث إليه بخطاب يطلب إليه أن يرحل إليه حتى يطعم وفادته. ما كنت تصنع تأمل؟ قال كعب فقل وهذا أيضا من البلاء. فتيمنت بأكثر النور فتذكرتها ألقاها في الفرن فأحرقها هدم والانتماء وذاك هو الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ابو محجن الثقفي رضي الله عنه صحابي جليل وفارق لا يشق له غبار ابتلي بشرب الخمر وكان في سجن سعد بن ابي وقاص وحمي الوطي ودارت رحى الحرب بين المسلمين والفرس في يوم القادسية. فقال لزوج سعد يا سلمى ادفعي الي البلقاء واعطيني سلاح سعد والله علي عهد ان اعود فاضع رجلي في القيد. فاخذ البلقاء وقصف الفرس قصفا منكرا وسعد ينظر اليه ويقول الكر كر البلقاء والحمل حمل ابي محجن. حتى اذا انتهت الحرب وقد فرق الصفوف وفتت من عضد الفرس عاد الى السجن يريد ان يضع رجله في القيد. فقال له سعد والله يا ابا محجن لا احدك في شرب الخمر بعدها ابدا. فقال ابو محجن وانا والله لا اشرب الخمر بعدها ابدا. رغم انه كان يعاقب الخمور الا ان قضايا الاسلام استحوذت على جوانحه. فخرج من السجن يقاتل في سبيل الله حتى اذا اكرمه الامير واستثار ما بداخله من كوامن الايمان وقال لا اجلدك. قال وانا والله لا اشرب الخمر ابدا. عباد الله دعونا نتجاوز حدود الزمان والمكان. دعونا نطرح عليكم جميعا هذا السؤال عندما يطرق باب داره ضيف عزيز فتروي الى الباب فتفتح ثم تقول له اهلا وسهلا ومرحبا وقد تبالغ فتقول لقد زارنا النبي بزيارتك. ماذا لو تخيلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قد جاء فطرق بابك ووقف يريد الدخول. دعونا نقيس ايماننا من تخيلنا هذا الموقف بطرحة فتح الباب او بإيصاله او بالتلكؤ في فتحه. اما فريق من الناس فيحملون اسم الاسلام على قلوب كافرة سوداء مظلمة يطرق عليهم الباب فيقولون من؟ فيقول انا رسول الله. فيجيبون من الرسول؟ لا نعرف الرسول. فريق اخر من المسلمين ليسوا من الكافرين لكنهم عصاة تلبسوا بالمعاصي في بيوتهم الكثير منها. عندما نتخيل رسول الله على بابك ايها العاصي وكلنا عصاه يطرق الباب وتقول من؟ فاقول انا رسول الله. فارتدي لا تدري، تقول هل افتح له الباب الان فيراني على تلك الحال، يرى التقارير معلقة على الجدران، ينظر الى زوجتي فيراها متبرجة فعلت كل ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واذا بصوت الغناء والموسيقى ينبعث من ارجاء البيت. كيف يدخل الرسول؟ بعض الناس قد يستغرق هذا الموقف معه يوما حتى يطهر البيت، اخر قد يستغرق اسبوعا، ثالث يستغرق شهرا حتى يطهر بيته من المعاصي والمخالفات قبل ان يفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يدخل دار العاصي ويسأله عن سبب تأخره في فتح الباب ماذا يجيب؟ سيقول استحييت ان افتح الباب وتدخل بمقامك الشريف بيتي فتجد المعاصي وتجد المنكرات وتنظر الى ما لا يكر، لذلك فريت حتى اخفي هذه المعاصي، حتى القيت علبة الدخان من النافذة واخفيت التلفزيون وراغيت زوجتي حتى لا ترى وجهها المتبرج، واخفيت اولادي حتى لا تنظر الى سوء احوالهم. ماذا لو دخل النبي الى بيت هذا العاصي ثم سأله هل تصلي يا فلان؟ وبكل خجل يقول لا اصلي، اسأل الله الهداية او اتمنى، لكن العمل والاشتغال والكسل وغير ذلك من الحجج الواهيات والمعاذير التوافه. ثم اسأله بعد ذلك كم تحفظ من القرآن ايها المسلم؟ فيقول بخجل اضع المصحف تبرقا كما تراه، لكنني مع الاسف لم افتحه في يوم من الايام، لا اسمع القرآن الا في طرابقات العزاء او على المقابر، لا استطيع قراءة كتاب الله، لا اعرف شيئا عن احكام القرآن. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك أبناء؟ فيقول نعم فلان وفلان، فيسميهم بأسماء غير إسلامية، بأسماء غير عربية، بأسماء واسدة وفدت إلينا من أناس أنعم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من مشابهتهم أو من اتباعهم أو اتباع آثارهم. ويأتي الصغير فيقف بين يديه فينظر إلى حلاقة شعره وقد حلق الشعر بالكامل من مؤخرة رأسه وتركوا له شيئا في مقدمه كما يفعلون بالأنعام، فيقول لصاحبنا أليس هذا هو القدع؟ ألم تسمع أني نهيت عنه؟ كيف سمحت لأولادك أن يكونوا على هدي المجوس أو على هدي عباد الصلبان أو على هدي اليهود المغضوب عليهم؟ ما هذه الأحجبة وما تلك السمائم التي تعلقونها على الحيطان؟ ما تلك المنسوجات التي رسمت على هيئة الصلبان التي تضعونها في بيوتكم؟ ما هذه المخالفات؟ هل هذا هو الإسلام الذي تركته لكم؟ هل تلك هي الأمانة التي كافحت زمانا طويلا لأجل إرساء قواعدها؟ هل تلك هي الأمانة التي تركتها لكم لتتحاكموا إليها؟ لا تعرفون شيئا عن القرآن كتاب الله، لا تحفظون شيئا منه، لا تنظرون فيه، لا تقرأ ولو بضع آيات في اليوم والليلة. والله يقول كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لبثتموه وراء ظهوركم لم تتحكموا إليه، تحكمتم إلى القوانين الجائرة والدساتير الكافرة والشرائع الإلحادية الوثنية. ألا تنصروني؟ ألم تسمعوا نبأ أصحابي الذين ضحوا وكافحوا وحاربوا وأهريقت دماؤهم وقاضوا النيران في سبيل أن يصل إليكم الإسلام ردا طريا بهذه الصورة؟ ماذا تعرفون عن إخوانكم في البلدان الأخرى؟ ماذا تعرفون عن أحوال الأمة الإسلامية؟ لا نعرف شيئا. كيف يكون الوضع لو جاءك الرسول عليه الصلاة والسلام فطرق بابك وضع مخزن مؤلم، الرسول يطرق الباب ولا تستطيع ان تفتح الباب حياء وخجلا حتى تطهر بيتك مما لم به وعلق من اوضار الخطايا والذنوب والبلايا؟ إن كنت ثالث من المؤمنين الصادقين الممتنين إلى الإسلام، هذا كنت من المؤمنين الطيبين إذا طرق الباب فقال من بداخل الدار؟ من؟ فسمع رسول الله يفتح مباشرة فيقبل يديه ورجليه ويقول جزاك الله عنا غير ما جزى نبيا عن أمته، وقد أحييتنا بعد أن كنا موتى، اتبعنا سنتك فأصبحنا من البشر بعد أن كنا كالجماد، أحيانا الله برسالتك وبالقرآن الذي بعثت به. ما هو موقفنا لو تخيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث من جديد فوقف ينظر الى احوالنا، الى الفرقة والشتات والضياع، الى المعاصي التي يرتكبها المسلمون باسم الاسلام؟ هل صنعت شيئا لله؟ هل بذلت جزءا من وقتك لله، من مالك لله، من عمرك لله، جزءا من صحتك لله؟ هل بذلت شيئا يسيرا في سبيل الله تعالى؟ لقد بذل السابقون كل ما يملكون لله، بذلوا النفس والنفيس. هذا مصعب بن عمير صاحب رسول الله، كان انعم فتى في مكة واغلى فتى فيها، فلما دخل الاسلام فقد كل شيء حتى مات فلم يجدوا له كفنا، فطرحوا عليه كسان كانوا اذا غطوا به رأسه انكشفت رجله، واذا غطوا رجله انكشفت رأسه. رضي الله عنه هذا المعصر الذي كان يلبس احسن الثياب، سيد شباب مكة، يموت لا يجدون له كفنا يكفرون به جسده. هذا في الذروة في الايمان والتقى والاحسان. هؤلاء الصحابة هم اباؤكم، فانتم لستم من ابناء الفراعنة بل ابناء المسلمين الفاتحين الذين حملوا الاسلام الى هذه الديار، فدخل الناس في دين الله افواجا. ايها المسلم، هل راجعت شريط حياتك؟ هل استعرضت وقايع عمرك؟ هل يرضيك حالك او حال المسلمين او حال اصدقائك او حال ابنائك او حال زوجك؟ بالقطع لا يرضيك شيء من ذلك. هل عزمت على تطهير نفسك؟ هل عزمت على ان تبدا من جديد؟ هل جربت ان تعيش يوما اسلاميا؟ تدخل بيتك فتذكر الله ثم تصلي ركعتين، ثم تختتم يومك بصلاة العشاء، ثم تنام على وضوء، ثم تقول أذكار النوم، ثم تستيقظ قبل الفجر أو عند الفجر فتصلي لله سنة الفجر، ثم تنطلق بعد ذلك إلى المسجد فتصلي الفجر مع المسلمين في الجماعة، ثم بعد ذلك تقول الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ثم تذكر الله تعالى في هذا الوقت المبارك قبل طلوع الشمس. ثم بعد ذلك ان كنت من اصحاب الاعمال ذهبت الى عملك فاتقيت الله فيه، او كنت من الطلاب ذهبت الى معهدك او مدرستك او جامعتك واجتهدت حتى تكون ذخرا ومكتبا للمسلمين. ثم تقبل بعد ذلك راجعا فتصلي الظهر مع سنتها وتقول اذكارها، ثم تصنع ما شئت بعد ذلك من قراءة كتاب او رياضة او زيارة او تعاون على خير او نصيحة او امر بدم او نهي عن اثم. ثم بعد ذلك تقبل صلاة العصر فتذهب الى المسجد فتصلي العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله، فقد اهله وماله. ثم بعد ذلك تذكر الله تعالى اذكار المساء وهي التي تقال قبل غروب الشمس، ثم بعدها تصلي المغرب وبعد المغرب سنة المغرب، وبعد سنة المغرب تمكث في المسجد تحضر درس علم او تمشي الى مكان تجلس في مجلس ذكر فتوضع حلق العلم حياة للقلوب. ثم بعد ذلك تصلي العشاء وسنتها البعضية واذكارها، ثم تذهب الى بيتك فتسلم على اهلك وتجلس مع اولادك الذين لا يعرفونك لانك ترجع اليهم اخر الليل وهم نائمون، فيستيقظون في الصباح وانت نائم فيذهبون الى المدرسة التي يحدث فيها ما الله به عليم. هل جلست مع ابنتك فعلمتها ان تتأدب بآداب الاسلام؟ هل ألزمتها ان تتحجب الحجاب الشرعي؟ هل بينت لها خطورة الاختلاط بالذكور في المدرسة او في الجامعة؟ هل ذكرتها ان سماع الغناء ينبت النفاق في القلب ويسوده؟ هل ذكرتها بحفظ شيء من القرآن؟ هل امرتها بالصلاة؟ هل امرتها ان تقرأ شيئا من الفقه او التفسير او من احكام النساء؟ اكاد احلف بالله انك لم تصنع شيئا من ذلك. كثر الفجور كثر العهر انكسر السنة وعن في الافاق. الا تسمع اخبار الفتيات والزواج العنفي والطباقات والزنا والبلاء ومحابة الله ورسوله؟ انت مسؤول، ستسأل يوم القيامة عن هذه البنت التي ضيعتها فجعلتها من الفاتقات او العاهرات. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. لا تكن في بيتك كلا شيء حتى لا يعم الفجور وينتشر الزنا، فان انتشار الزنا ايذان ببلاء وهلاك ودمار سيحل بالبلد الذي يصنع فيه ذلك. من فحش الزنا عباد الله ان الحيوانات اقامت حد الله على الزنا. ففي صحيح الامام البخاري عن عمرو بن ميمون من الاوزي رضي الله عنه قال: رايت في الجاهليه قردا زنا بقرده فاجتمع عليهما القرود فرجموهما. وفي بعض الاثار الاسرائيليه يقول الله تعالى: انا الله مهلك الطغاه ومقهر الزنا، اذا لعنت فلعنتي تبلغ السابع من الولد. فلا تتعرض لسخط الله ابدا. عبد الله، هل قست مدى انتمائك للاسلام؟ هل هو مجرد اسم ثم بعد ذلك خواء؟ لا تصلي، لا تزكي، لا تحج، لا تقرا القران، لا تتدارك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع السنه، لا تتحاكم الى القران، لا تتادب بادب الاسلام، لا تتخلق باخلاق الاسلام. ماذا يربطك بدين الله؟ نحن في هذا الزمان في ايام خير وبر وذكر لله وتوبة. هل جربت حلاوة التوبة ووقعها في القلوب؟ هل جربت ان تنضوي تحت لواء القافلة المؤمنة فتكسر سواد المسلمين وتطبق سنة سيد المرسلين؟ هل جربت ان تقنع عن المعاصي في اللحظة التي تتخذ فيها القرار الحاسم؟ لن ادخن بعد اليوم، لا تقول ابتداء من غد بل من اللحظة. تخرج السجائر ثم تضعها تحت قدمك فلا تعود اليها تارة اخرى. تقول لا للتلفزيون، لا لهذا المفسد الذي يقبع كالشيطان في البيوت يوسوس للناس في فرشهم. قل لا، لن اتهاون في حقوق ابنائي، ساحملهم على طاعة الله، ساحمل زوجتي على طاعة الله والالتزام باحكام الاسلام. قل وداعا للذنوب والمعاصي، طلقها ثلاثا فلا تردها تارة اخرى. ان حضر بعض اشراف البصرة ممن كان مقيما على اللهو والفجور في سفينة مع مجارية راقصة تغني ويدار بين يدي بالخمور وتعزف المعازف، وفي السفينة فتى صالح يجلس في زاوية يذكر الله، فقام الرجل فقال: أيها الشاب تحسن شيئا كهذا؟ فقال: أحسن ما هو أحسن منه. فقال: أسمعني. فاستفتح ثم قرأ قول الله تعالى: إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقال: هل معك شيء آخر؟ قال: نعم. ثم قرأ قول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فقال الرجل: أيها الشاب هل هاهنا من مخرج؟ قال: نعم. فتوب إلى الله. ثم قرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأمر الرجل بإلقاء الخمس وكسر المعازف ثم عاند الله على التوبة ومات في مكانه رحمه الله. لماذا تعرض عن أولاك الذي يناديك في الصباح والمساء؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني أمشي أتيته هرولة. أهل ذكري أهل طاعتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. لا تهرب من ربك، لا تعرض عنه، أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن؟ فإن عادوا لنا عدنا، وإن قالوا فما قلنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. لا تترك باب الله، لا تبتعد عنه، فبابه قريب من السائلين، قريب ممن دعاه ورجاه. ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ثم ينادي: هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل تستطيع أن تغتنم تلك الأوقات حتى لا تندم عند الممات؟ وتبكي بعد فوات الأوان، فتترك من تحب وأنت جار، وتأتيهم وقد بعد المجار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين سار، تركت أكوانهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك من ولا تلم المطايا، والسمد فليس لك اعتذار. عباد الله، ونحن نحتفل بالعيد لا ننسى أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي أن نستصحب معنا دروسا ومعاني من الحج، من حج بيت الله، فليس مجرد سفر للطواف أو للتطهير أو لأن تحوز لقب حاج، لا، بل هو مدرسة تربوية تتعرف فيها على عظمة الإسلام وشموخ الدين ورفعة الشريعة، تتواصل فيها مع قافلة التوحيد، مع آثار إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، تتعرف على آثار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تشعر أنك فرد من أمة جامعة، لست وحدك على الطريق، بل معك آخرون مسلمون يحملون الجنسية الإسلامية، لا نحمل جنسية قومية أو نعرة وطنية، بل نحن مسلمون مسلمون وكفى، تلك هي جنسيتنا، يجب أن تعي ذلك جيدا، أن تتعايش مع كتاب الله، فإن الآية التي نزلت في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن تتعرف على كفاح النبي وميراثه عليه الصلاة والسلام، بدأ في مكة وحيدا لم يكن معه أحد من العالمين، كان معه الله تعالى، دعا واجتهد وكافح، لقي من المشركين الإيذاء والعنت، صبرت الله تعالى حتى قام دولة الإسلام، وهو الذي خرج من مكة فريدا عاد إليها فاتحا، وهو الذي كان وحيدا وقف في يوم حجة الوداع صاحب المنهج صلى الله عليه وسلم يخطب في 100,000 أو يزيدون، يعلمهم أحكام الإسلام، يقيم منار التوحيد ويهدم منار الشرك والجاهلية، المبادئ التي دعا إليها منذ بعثته هي لم تتغير أو تتبدل من اليوم الأول الذي دعا فيه إلى الله إلى اليوم الذي فارق فيه الحياة، قصة كفاح محمد صلى الله عليه وسلم قصة نجاح باهر، قصة الصحابة رضي الله عنهم جميعا قصة انتصار مدون، قصة دولة إسلامية ومملكة الإسلام التي قامت على أنقاض الشرك والإلحاد والوثنية، فحققت المساواة والعدل، وحققت الخير والحق في ربوع الحياة. دينكم سينتصر مهما حوربتم من أمريكا، من أوروبا، من روسيا، من الصين، من الهند، من اليابان، كل هؤلاء كفار ملاحدة يجمعهم مع اليهود وعباد القربان والبقر والنيران والأصنام والأشقاف وعباد الطواغيت أمر واحد، أنهم كارهون لما أنزل الله، ومع ذلك ورغم شراسة الحرب ينتصر الإسلام في النهاية كما انتصر من قبل، بعد أن لم يكن يملك شيئا انتصر على جميع مناوئيه. القوة تكمن في دين الله، القوة تكمن في القرآن، تكمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكمن فينا نحن بل تكمن في القرآن. القرآن كفيل بأن ينتصر على سائر أهل الأرض لو كان يحمله أناس صادقون يضحون في سبيله ويعملون به ابتداء. لا تيأسوا أيها المسلمون، النصر لكم رغم الهزائم التوالي، رغم الفقر، رغم الجهل، رغم المرض، رغم المؤامرات. ينتصر الإسلام في نهاية المطاف. لماذا؟ لأن الله، الله خالق كل شيء، مالك الملك، القوي العزيز، والذي يتكفل بحفظ الإسلام وبحياقة الدين وبالدفاع عن عباده المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فلتزو أمريكا وأوروبا، وليتحد الكافرون، وليتكالبوا على المسلمين، وليقتلوهم في كشمير، وليذبحوهم في كوسوفا، وليضطهدوهم في الهند، وليطردوهم من الصين، وليتآمروا عليهم في روسيا والبوسنة والهرسك وسائر الأرجاء، في بورما، في تايلاند، في الدين. فالدولة في النهاية للإسلام. ينتصر بنا نحن أو ينتصر بغيرنا، المهم أنه سينتصر في النهاية. ولكن لابد أن تكون أنت أي واحد منا أو ممن غابوا عنا صاحب قضية يعمل لقضية. أنت أيها المسلم صاحب قضية عظيمة، قضية هداية وإدخال أقوام في دين الله، نصر دين، إقامة حضارة، تأسيس مملكة الإسلام من جديد. ليست قضيتك فريقا كرويا أو انتصار المنتخب الوطني، ليست قضيتك شريط غناء جديد، ليست قضيتك فتاة تسير معها أو تقاللها، ليست قضيتك ثوبا جديدا ترتديه أو حذاء غالي الثمن تقتنيه، ليست قضيتك أن تتزوج أو تعمل أو تتملك، لا، قضيتك هي الإسلام، لحمك دمك روحك نفسك هي الإسلام، دين الله. أيها المسلمون، ونحن نضحي بالأضاحي ونتصدق باللحم، لابد أن ندعو لإخواننا المستضعفين، لابد أن نتذكرهم، ومع ذلك لا يدفعنا ذلك إلى اليأس أو العجز، بل يدفعنا إلى إصلاح أنفسنا وإلى إصلاح الدنيا من حولنا، كل بحسب استطاعته، بمراجعة النفوس، بالتوبة الصادقة، والاستغفار، بإلزام النفس بالرجوع إلى الله، إلى منهجه، إلى شريعته، إلى كتابه. هل أخذ منك الآن عهدا أن تعاهدني أن تعود اليوم فتراجع نفسك، أنت أو أنت أو أنت الذين يقفون في الأمام أو في الخلف، أن تراجع نفسك في بيتك بعد انقضاء الصلاة، أن تفزع إلى القرآن، أن تفزع إلى ذكر الله، فتحفظ الأذكار، أن تؤدي السنن، أن تقوم بي ولايتك على بيتك وعلى أولادك، نأمل ذلك. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب الناس، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صف المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وانصرهم على عدوك وعدوهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم.